إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله رب العالمين يقول في كتابه العظيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين آية كريمة من كتاب ربنا يطلعنا فيها ربنا على سر من أسرار حكمته وعلى أمر من دقيق قضائه وقدره يبين لنا ربنا تبارك وتعالى لماذا قدر الشدة والمكروه في هذه الدنيا وعلى عباده الصالحين المؤمنين والآية في سياق مخاطبة المؤمنين بعدما حدث لهم في أحد كما هو معلوم دارت الدائرة على المسلمين في تلك الوقعة وحدث لهم ما حدث وقتل منهم من قتل حتى تعدى الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع له من الشدة ما وقع فأراد الرب الكريم سبحانه وتعالى أن يسلي عباده المؤمنين وأن يبين لهم لماذا وقع هذا لهم ولماذا يقع عموما لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان وقبل هذه الآية يقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي لا يصيبكم بسبب ما حدث وهن ولا حزن لا تضعفوا ولا يصيبكم وهن العزيمة لا تضعفوا عن الجهاد لا تضعفوا عن الإيمان ولا تحزنوا بسبب ما أصابكم من الشدة والسوء. وواقع الحال أنكم أنتم الأعلون، أنتم أصحاب المقام الأعلى، أنتم الأعلى عند ربكم، أنتم الأقرب إليه، أنتم الأحب إليه، شأنكم أعلى من شأن الكافرين دائما، والعاقبة مع ذلك لكم، فالعلو في النهاية يكون لكم، الغلبة، القوة، كل هذا يكون للمسلمين أتباع الأنبياء في آخر الأمر. والشرط في هذا هو تحقيق الإيمان، فلا تتصور أيها المسلم أنك تعلو لمجرد أنك قلت كلمة لا تعمل بها، ولكن العلو والغلبة لا يتحققان إلا بالإيمان. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي قولا وعملا، ليس بمجرد الكلمة ولا بمجرد الشعار ولا بمجرد الكلام الذي يقال باللسان، بل لا بد من العمل، ولا بد من تحقيق الإيمان حق التحقيق، لا بد من العمل به حق العمل، فعندئذ يكون العلو للإسلام وأهله. ثم قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أي لا تنظروا إلى ما أصابكم من القرح، والقرح هو القتل والشدة، لا تنظروا إلى هذا الذي حدث لكم، فإنه لم يحدث لكم وحدكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي وقع لهم مثل ما وقع لكم، لستم أنتم وحدكم المتضررين، لستم أنتم وحدكم الذين وقعت لهم الشدة والمكروه والسوء، ولكنهم أيضا تضرروا. فإن كان قد وقع لكم قتل فقد قتل منهم أشراف وسادات وكبراء، إن كان قد وقعت لكم جراحة فقد جرح منهم الكثير، فلا تنظروا إلى مجرد المكروه الذي يقع لكم، ولكن عليكم أيضا أن تنظروا إلى ما يقع إلى أعدائكم، ولعله يكون أضعاف أضعاف ما يقع لكم. فعلى المؤمن إذن أن يلاحظ هذا الأمر عند تدبره في قضاء الله تعالى وقدره، وعندما ينظر في الشدة التي تحصل لأهل الإسلام والإيمان. عليك أن تلاحظ أن الشدة لا تقتصر عليك وحدك، ولا تنظر إلى مجرد الضعف الذي يعتريك في مقابل القوة الظاهرة التي عليها أعداؤك. فكما أن عندنا شدة في أمور، فعندهم أيضا شدة في أمور. الابتلاء يختلف، وكله بحسب حكمة الله عز وجل، يصنع في خلقه ما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يبتليهم ويعذبهم في جوانب وأمور تختلف عن الجوانب والأمور التي يقع فيها الابتلاء بالنسبة لنا. ولو لم يكن إلا النظر في الحالة الاجتماعية، في التفكك مثلا، لو أنك أخذته كمثال، التفكك في المجتمع، في الأسرة، الانحلال في الأخلاق والقيم، الفواحش، المنكرات، إلى غير ذلك، هم في هذه الأمور في أضعاف أضعاف ما نعانيه نحن بفضل الله تعالى. ولهذا فهم حريصون أشد الحرص على أن يصلوا بنا إلى مثل ما وصلوا إليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم يحسدوننا على ما نحن فيه، يحسدوننا على الترابط، يحسدوننا على القيم والأخلاق، يحسدوننا على أننا نحافظ على بلادنا ولا نضيعها، فيريدون منا أن نصل إلى ضد ذلك، يحرصون أشد الحرص على تفكيك المجتمعات، على تخريب العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد والدين الواحد والبيت الواحد والأسرة الواحدة. فهذا أمر لا تغفل عنه أيها المسلم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم يقول تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي اعلموا أيها المسلمون المؤمنون أن هذا الأمر سنة كونية مستمرة لا تتبدل ولا تتغير. فلا تظن أيها المسلم المؤمن أنك تستثنى من هذه السنة، لا تظن أنك تخرج وتشذ عن هذه القاعدة. ما كان الله عز وجل ليجامل أحدا من خلقه، وما كان ليحابي أحدا من خلقه، ولو كان أحبهم إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة الكونية التي قدرها الله عز وجل أن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، لا يكون الحال دائما كما تشتهي، لا يكون الحال دائما كما ترغب وتحب، لا يكون الحال دائما في السراء والنعمة والسعادة، لا بد أن تتقلب الأحوال. وهكذا نقول في أمثالنا الدارجة: دوام الحال من المحال، لا يمكن أن يثبت الحال على شاكلة واحدة، لا بد أن يتغير. فاعلموا إذن أيها المسلمون المؤمنون، إن كنتم مؤمنين بالله حقا وبقضائه وقدره صدقا، أن الأيام لا بد أن تدال عليكم. واعلموا أنكم إذا انتصرتم على عدوكم يوما فلا بد أن ينتصر عليكم عدوكم يوما آخر. فهذه مسألة لم يخرج عنها نبي من الأنبياء، ولا صالح من الصالحين، ولا مؤمن من المؤمنين، فلا يمكن أن تخرجوا عنها أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم في السراء ويوم في الضراء، يوم في النصر ويوم في الهزيمة، لا بد من هذا. والسؤال الآن: لماذا؟ لماذا جعل الله الأمور هكذا؟ لماذا جعل الأيام دولا؟ لماذا يداول الأيام بين الناس؟ لماذا لا يكون الحال دائما مع الإنسان على ما يحب ويشتهي؟ الجواب يأتيك في قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. والعلم هنا علم شهادة، وإلا فإن الله تعالى قد علم أزلا من هو المؤمن ومن هو الكافر، فكل شيء عنده معلوم، لم يستجد عليه شيء ولم يتجدد له علم كان غائبا عنه. ولكن العلم المقصود هنا هو علم الشهادة، حتى يعلم الله علم شهادة، علما في الواقع الموجود الآن، من هو المؤمن ومن هو الكافر. وهذه قاعدة الابتلاء أيها المسلم. لماذا جعل الله الشر في الأرض؟ لماذا جعل الفساد؟ لماذا جعل المعاصي؟ حتى يضع أمامك الأمرين فتختار. لو أنه لم يكن في الدنيا إلا الخير فقط، فكيف سيتحقق الاختيار؟ كيف سيتحقق الابتلاء؟ كيف سيكون عندك الإرادة أنك تؤثر هذا على ذاك؟ لابد أن تتعرض للأمرين جميعا. هذه البديهة التي فطرنا الله عليها، لا نقبل إلا هذا، هكذا العقل. ولو لم يكن الكون هكذا لكان فسادا يتنزه عنه الرب سبحانه وتعالى. إذن لابد في الكون من وجود الأمرين جميعا، لابد من الخير والشر، لابد من الإسلام والكفر، لابد من الطاعة والمعصية، لابد من السعادة والشقاء، حتى ترى أمامك الأشياء على اختلافها وتنظر وتختار. لابد أن يكون أمامك الإسلام والكفر، وتنظر في دين الإسلام
وتنظر في دين كذا ودين كذا وتختار عن قناعة. لابد أن يكون أمامك الطاعة والمعصية، تعرف ما في الطاعة وتعرف ما في المعصية حتى تقوم بإحداهما وأنت على اختيار. وإلا فكيف يحاسبنا الله وكيف يثيبنا وكيف يعاقبنا إذا لم يكن لنا اختيار؟ لابد أن يكون عندنا هذا الاختيار، ولا يتحقق الاختيار إلا إذا عرض عليك الشيء وضده. فهذه مسألة في غاية الوضوح وفي غاية الظهور. إذا قدر الله تعالى وجود الشر والبلاء حتى يبتلي العباد، حتى ينظر الإنسان ويختار ويؤثر هذا على ذاك. ففي مسألة الشدة التي تقع للمسلمين يبتلين الله عز وجل بها ليعلم صدق إيماننا، هل نحن سنثبت على ديننا أم لا؟ هل سنقول بما أن الشدة تصيبنا إذن فالله تعالى لا يحبنا ولا ينصرنا وهذا وعد غير مضمون، وأين الوعد بالنصر وأين كذا وأين كذا؟ وهكذا قال المنافقون من قبل لما وقع هذا البلاء، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فانظر لماذا يقدر الله البلاء حتى يستخرج هذا الخبث من الناس، حتى يظهر المنافق وحتى يظهر الكافر وحتى يظهر المرتاب الذي لا يؤمن عن صدق وقناعة ويقين. فالبلاء يأتيك أيها المسلم ليعلم الله قوة إيمانك، هل أنت ثابت على دينك؟ هل أنت موقن به حقا؟ هل أنت على إيمان حق صادق جازم بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، أم تكون الأخرى فيقع في القلب الشك والريبة والتهمة والسخط على الله سبحانه وتعالى وعلى قدره؟ فهذا هو معنى قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. فالابتلاء لا بد منه، ولا يعيش الإنسان في هذه الدنيا إلا في ابتلاء. لا بد أن تبتلى، ولا بد أن تتعاقب عليك الأيام بين الخير والشر حتى تثبت على إيمانك، وحتى يكون عندك الاختيار والإرادة في كل فعل تفعله. وماذا أيضا يقول تعالى ويتخذ منكم شهداء؟ الحرب عندما تقع فلا بد من قتل، والقتل إذا وقع للمسلمين فهو شهادة في سبيل الله عز وجل، إعلاء لكلمة الله وإعلاء لدين الله ورغبة فيما عند الله. فهذا موطن من مواطن الابتلاء، بل لعله يكون أعظم مواطن الابتلاء، لأنه لا أعز على الإنسان من نفسه، نفس الإنسان هي أعز ما يملك، لا يستطيع أن يفرط فيها. كل إنسان مجبول على حب الحياة، يحب أن يعيش لا يحب أن يموت، الموت صعب على النفس. فالله تعالى يبتليك أيهما تؤثر، دينك أم نفسك؟ أيهما أعز عليك من الآخر، دينك أم نفسك؟ فأنت الآن في مقام، هناك أعداء كفار لا يؤمنون بالله عز وجل، يقاتلونك لأجل الدين، يقاتلونك حتى يمحى الدين من على وجه الأرض، حتى لا يكون في الأرض لا إله إلا الله، يقاتلونك على هذا، يقاتلونك على اعتقادك ودينك الذي تعتقده وتدين الله تعالى به. وفي سبيل هذا أنت معرض للتضحية بنفسك، يمكن أن تموت، يمكن أن تقتل، يمكن أن تفقد حياتك ونفسك، ولكن في سبيل ماذا؟ في سبيل مبدأ، في سبيل قضية، في سبيل دين، في سبيل دعوة. هكذا يعلمنا الله تعالى أن نفعل، يعلمنا ربنا أنه في سبيل القضية والدين يهون كل شيء حتى النفس. فلا يكون عندك مانع أبدا أن تجود بنفسك عن طيب خاطر في سبيل أن ترضي ربك وأن تعلي كلمة ربك، حتى يكون شأنك كما وقع لذلك العبد الصالح عندما طعن في الحرب فقال فزت ورب الكعبة. إيمان في هذا المقام يقول فزت، أين الفوز؟ الرجل مات، الرجل يموت، يفقد حياته ودمه يسيل منه ويقول فزت، فأين الفوز؟ إنه الإيمان. هذا هو الابتلاء الحق، هكذا يريد الله عز وجل من الخلق، يريد إيمانا مبنيا على التضحية والقناعة والصدق واليقين فيما عند الله عز وجل. فهذا مقام عظيم، ولهذا كان فضل الشهداء عظيما في الإسلام، وكانت مكانتهم عند الله عز وجل أعلى مكانة، ولهم عند الله من الفضل شيء عظيم عظيم. فهكذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا يقدر هذه الأشياء، لماذا تقع هذه الأمور، وهذا سر من أسرار القضاء والقدر، وما غاب عنا فهو أعظم، إنما يطلعنا الله سبحانه وتعالى على شيء من دقائق حكمته، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن هذه الآية الكريمة من أهم النصوص الشرعية التي توضح لنا مسألة القضاء والقدر، فعلينا أن نتأمل فيها تأملا دقيقا، وأن نستخرج ما فيها من المعنى على حسب ما سبق إيضاحه بحمد الله تعالى، حتى يكون المؤمن على بصيرة وطمأنينة، ولا يكون عنده شك أو ضعف في الإيمان. فإنه مما لا شك فيه أن المؤمن إذا علم الحكمة من وجود الشر والفساد فإنه يطمئن ويزداد إيمانا ويزداد ثباتا على ما هو فيه من الحق والاعتقاد، وخصوصا أن هذه الحكمة هي التي لا يقبل العقل سواها، لا يقبل العقل أبدا أن يكون للإنسان كل ما يريد، بل إنه في أمورنا الدنيوية في حياتنا العادية معروف لدينا جميعا أن الإنسان لابد أن يتعب حتى يستريح، وأنه كلما تعب كلما استراح، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، هكذا نقول وهكذا نعتقد وهكذا نمارس حياتنا بدون أي إشكال. فكيف نريد إذن أن ننول الجنة بدون شدة؟ كيف نريد أن نستريح الراحة الأبدية الحقيقية التي لا كدر فيها إطلاقا بدون أن يصيبنا في الدنيا المكروه والسوء؟ الدنيا دار الابتلاء، دار الاختبار والامتحان، ولا بد من هذا، ولا يقبل العقل إلا هذا. وعلينا أيضا أن نتوقف عند منزلة الشهداء، لأن الله تعالى ذكرها تنصيصا في هذه الآية، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لماذا ذكر الشهداء تحديدا؟ هناك منازل أخرى، والله تعالى لا يقدر المكروه والشدة لأجل اتخاذ الشهداء فقط، ولكنه نص على الشهداء وخصهم بالذكر لعظيم فضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل، ولشدة علاقة هذا الأمر بمسألة الابتلاء التي نتكلم فيها. كما قلنا أعظم البلاء على الإنسان هو ما يكون فيه جود بالنفس، عندما يعرض عليه هذا الأمر العظيم فيجود بنفسه وتهون عليه نفسه في سبيل ربه ودينه، فهذا هو الابتلاء العظيم، هذا هو الابتلاء الحق. فلهذا خص الله عز وجل الشهداء بالذكر، فمنزلة الشهداء عظيمة وفضلهم كبير عند الله تعالى. وكما نقول ونكرر دائما، لا بد من تصحيح المفاهيم، وخصوصا المفاهيم الشرعية التي تتخذ دينا فرقانا بين الحق والباطل. فكما قلنا ونكرر، مفهوم الشهادة لا بد أن يصحح عند المسلمين. ليس كل قتيل في أي أمر من الأمور يكون شهيدا، ليس كل من يراق دمه في أي مسألة يكون شهيدا. الشهادة ليست بالأمر السهل، الله تعالى أعلم بمن يقتل في سبيله، وأعلم بمن يكلم أن يجرح في سبيله، فلا نتألى على الله ولا نعطي هذه المنزلة العظيمة على حسب أهوائنا واستحساننا، بل يشتد الأمر قبحا إذا كانت الشهادة تطلق في أمر مخالف للشرع. لو أن رجلا قتل في قضية تخالف دين الله عز وجل، ليست من الشرع ولا الإسلام ولا الحق، فكيف يقال فيه إنه شهيد؟ فالمسألة في هذه الحالة يزداد قبحها ويزداد سوء أثرها على الدين وعلى عقول المسلمين. وكما قلت منذ قليل أكرر، علينا أن ننتبه لكيد الأعداء ومدى حرصهم على تشويه المفاهيم حتى يصلوا في النهاية إلى ما يريدون. يعلمون تماما أن مفهوم الشهادة عظيم في الإسلام، وأن المسلمين جميعا يتسابقون فيه، فماذا يقولون لهم؟ يقولون الشهادة هي أن تموت في سبيل تخريب البلاد. لماذا؟ حتى يجود المسلمون بأنفسهم ويتسابقوا في هذا الأمر، بما يؤدي في النهاية إلى مراد الأعداء، وهو تخريب بلاد الإسلام والقضاء عليها. فصار الآن يلقن لأبنائنا وشبابنا، يلقن لنا جميعا صغارا وكبارا، أن الشهيد هو الذي يقتل خارجا على الحاكم، هو الذي يقتل خارجا على ولاة الأمور، هو الذي يقتل لأجل الحرية والتعبير عن الرأي والتغيير والإصلاح. وبالتالي يتأثر الشباب بهذا الكلام بناء على ما ترسخ فيهم من منزلة الشهادة وأنها أمر عظيم في الإسلام، فيتسابقون إذن في الموت والقتل لأجل الحرية بزعمهم ولأجل التغيير. فالقضية عند الأعداء ليست في شهادة ولا في دين ولا في أي شيء، القضية في تدمير الدين، القضية في القضاء على بلاد المسلمين، ويتفننون في الكيد والتخطيط حتى يصلوا إلى مرادهم. وأما الشهادة في الإسلام فمعاذ الله أن تكون كذلك. الشهادة في الإسلام لأجل نصرة الدين ولأجل الدفاع عن بلاد المسلمين لا تخريبها. الشهيد هو الذي يقتل للدفاع عن بلاد الإسلام رغبة فيما عند الله عز وجل، ليس الشهيد هو الذي يخرب بلاد الإسلام، وهو الذي يكون أداة في يد الأعداء يحركونه كيفما شاءوا حتى ينفذوا مرادهم ويخربوا البلاد ويفككوها ويقضوا عليها. فانتبهوا أيها المسلمون، ولينتبه شبابنا لهذا الذي يعرض لهم على وسائل التواصل، ولهذه الأفكار التي تدس وتنقل إليهم عبر كل وسيلة. علينا جميعا أن ننتبه لهذا الخطر، وعلينا أن نميز الحق من الباطل حتى نكون على الجادة، حتى نكون مستقيمين على ديننا حق الاستقامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن كلها، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عافنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، واكشف عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.